الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. في هاتين الآيتين وما بعدهما يذكر جل وعلا ما دعا به إبراهيم عليه الصلاة والسلام لهذا البلد الذي شرفه الله وأهله، فقد دعا عليه الصلاة والسلام واستجاب الله جل وعلا دعاءه. وفي هذا تذكير وتنبيه لكفار قريش، وهم من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما أفضل الصلاة والسلام، ينبه كفار قريش بما دعا به إبراهيم، وأن عليهم ما داموا ينتسبون إلى إبراهيم أن عليهم أن يقتدوا به بمتابعة محمد صلى الله عليه وسلم. فقد دعا إبراهيم ربه بأن يجنبه ويبعده عن عبادة الأصنام وكفار قريش من بنيه، فعليهم أن يبتعدوا عن عبادة الأصنام وأن يفردوا الله جل وعلا وحده بالعبادة. ففي هذا تذكير لهم وتنبيه وإقامة للحجة، فقد دعاهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي يعرفونه، يعرفون نسبه ونشأته وصدقه وأمانته واستقامته عليه الصلاة والسلام قبل أن يوحى إليه، وبعدما أوحي إليه عليه الصلاة والسلام، فحري بهم أن يستجيبوا لذلك، فإن لم يستجيبوا فقد قامت عليهم الحجة، وأعذر الله جل وعلا إليهم بأن بعث فيهم رسولا من أنفسهم ومن خيارهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده، فاستجاب من من الله عليه بالهداية ورد من حكم الله عليه بالضلال والغواية والعياذ بالله. يقول جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. إذ ظرف لما يستقبل من الزمان، والعامل فيه فعل محذوف دل عليه السياق تقديره اذكر وقت قول إبراهيم. مقالته ودعوته ما دعا به ربه جل وعلا، قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. هذه دعوة إبراهيم عليه السلام، والمراد بالبلد مكة شرفها الله، اجعل هذا البلد آمنا. وردت هنا بالتعريف هذا البلد، ووردت في سورة البقرة رب اجعل هذا بلدا آمنا بالتنكير. فما الفرق بينهما؟ لا بد وأن هناك فرق باختلاف اللفظ من التنكير للتعريف. قال العلماء رحمهم الله: الدعوة الأولى في سورة البقرة شملت أمرين، والدعوة في هذه السورة في سورة إبراهيم شملت أمرا واحدا. ما هما الأمران؟ رب اجعل هذا بلدا، لأنه حينما دعا إبراهيم عليه السلام ما كان فيه ساكن ولم يكن فيه أحد، فقال رب اجعل هذا بلدا. هذه دعوة أن يجعله بلد من كونه برية لا ساكن فيه، واجعله آمنا. هذه الدعوة الثانية، اجعله بلدا وآمنا. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. طلب الذرية وطلب أن تكون طيبة، لم يطلب ذرية فقط، لأن الذرية فقط قد تكون نقص وضرر. رب اجعل هذا بلدا يسكن ويأوي إليه الناس آمنا. وهذه الدعوة في هذه السورة رب اجعل هذا البلد آمنا صار بلد، متأخرة هذه الدعوة بعدما سكن واستقر فيه الناس. قال رب اجعل هذا البلد آمنا يأمن الناس فيه على أموالهم وأعراضهم ودمائهم. وقد استجاب الله جل وعلا لإبراهيم عليه السلام، فكان هذا البلد معظما في الجاهلية والإسلام. يرى الرجل في الجاهلية قاتل أبيه وأخيه في الحرم في مكة فلا يتعرض له، فإذا خرج من الحرم قتله. كانت الجاهلية تعظم هذا البلد بحرمة الله جل وعلا له وتعظيمه إياه وتشريفه على سائر البقاع، فهو أحب البقاع إلى الله. والرسول عليه الصلاة والسلام حينما خرج للهجرة وخرج من الحرم التفت إليه واستقبله وقال: والله إنك لأحب البقاع إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أني أخرجت منك لما خرجت. فقد آذاه المشركون صلوات الله وسلامه عليه ووقفوا في وجه الدعوة الإسلامية وآذوا صحابته الكرام رضي الله عنهم، فخرج مهاجرا عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، ثم عاد بإذن الله معززا منصورا فاتحا لمكة. رب اجعل هذا البلد آمنا واجلبني وبني أن نعبد الأصنام. اجلبني، إذا قيل أجنب عنه بمعنى أبعد، يعني باعد بيني وبين عبادة الأصنام، أنا وبني. ببنيه أولاد بنوه لصلبه أو بنوه وبنو بنيه، أو ذريته، فودع لبنيه ويقصد بذلك من سبق في علم الله جل وعلا أنه لا يشرك بالله. قد يقول قائل: أليس الأنبياء معصومون من كبائر الذنوب؟ وأكبر الذنوب الشرك، أكبر الكبائر الشرك. أليس إبراهيم عليه السلام معصوم من الشرك؟ نعم، بلا شك أنه معصوم، لا يمكن أن يشرك بالله ولا يمكن أن يعبد الأصنام عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا قد عصمه بعصمة الله جل وعلا. إذن لما دعا بهذا الدعاء واجنبني؟ فهو يعلم عليه الصلاة والسلام أن الله عصمه من الشرك، لا يمكن أن يشرك. نعم، دعا بهذا إما تعليما وتشريعا، أن أهم ما يكون على العبد الدعاء به أن يدعو الله جل وعلا أن يجنبه الشرك تعليما لمن بعده، لأنه كان أمة إماما يقتدى به عليه الصلاة والسلام. فما دعا به يقتدى به في ذلك، وأن أهم ما يكون أن يسأل العبد ربه جل وعلا أن يجنبه الشرك، لأن الشرك والعياذ بالله إذا خالف العمل أحبطه، الشرك إذا خالط العمل أحبطه، كما قال الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فأكبر الكبائر الشرك بالله، وهو الذي لا يقبل الله معه عمل مهما أكثر المرء من عمل صلاة وصيام وصدقة وحج وتقرب إلى الله، ما دام مشرك فلن ينفعه ذلك أبدا. إذا توجه إلى غير الله في أمر لا يطلب إلا من الله جل وعلا فقد حبط عمله كله. فهو تشريع وتوجيه وتعليم لمن بعده بأن يتضرع إلى الله جل وعلا أن يجنبه الشرك. أو يقال هذا من باب ازدراء النفس واحتقارها والخوف عليها، فهو يحتقر نفسه ويزدريها ويتخوف عليها شيئا وإن كان معصوما منها. وقيل أراد أن يدعو لبنيه فأشرك نفسه معهم من دعوته. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني باعد بيني وبين عبادة الأصنام، وباعد بين بني وبين عبادة الأصنام. والأصنام تطلق على ما عبد من دون الله، حتى وإن كان رجلا أو قبرا أو شجرا أو حجرا أو بناء فما عبد من دون الله يقال له صنم ويقال له وثن. وأعلم الذنوب عند الله جل وعلا هو عبادة غيره معه، وهو أظلم الظلم، وهو الذي أخبر جل وعلا بأنه لا يغفر لصاحبه أبدا إذا مات عليه. وأما ما دام في الدنيا فإذا تاب من الشرك تاب الله عليه. وكثير من خيار هذه الأمة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم كانوا قبل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يعبدون الأصنام، فلما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله واستجابوا لذلك تبرعوا من عبادة ما سوى الله جل وعلا وأفردوا الله جل وعلا بالعبادة. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. كرر كلمة ربي، وهذا التكرير مطلوب ومستحب، ومن أسباب الإجابة أن يكرر العبد نداء ربه جل وعلا قائلا يا ربي يا ربي، ويكرر بعد كل دعوة قبلها يأتي بمخاطبة بنداء ربه جل وعلا. وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي، يعني من مسببات الإجابة تكرار الندى لله جل وعلا يا ربي يا ربي. لكن لما كان ذلك الرجل مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب لذلك، يعني بعيد أن يستجاب لهذا الرجل الذي غذي بالحرام والعياذ بالله. ربي إنهن، أي الأصنام، أضللنا كثيرا من الناس. نسب الإضلال إليها وهي جمادات، هي أشجار أو أحجار أو قبور أو تماثيل، لكن لما كانت سبب الضلال نسب ذلك إليها، وإلا هي ما تعمل شيء. لكنه ضل العبد بسببها، بسبب توجهه إليها وطلبه منها. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، وهذه الجملة بمثابة التعليل لما سبق، كأنه قيل له لما سألت ربك أن يباعد بينك وبين الشرك بين عبادة الأصنام، قال لأن الأصنام أضلت الكثير. فهو تعليل لما سبق، لأنهن أضللن كثيرا من الناس. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن من تبعه من قومه ومن بنيه فهو منه، ومن لا فلا. فمن تبعني، أي من تبع ديني من الناس فصار مسلما موحدا. يعني من صار مثلي مقلدا لي متابعا لي، لأنه هو قدوة في الخير على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. فإنه مني، وهذه الولاية في الله جل وعلا. وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أنت تحب هذا الرجل لأنه مطيع لله فأحببته من أجل الله، هذه خصلة من خصال الإيمان القوية. وأبغضت هذا الرجل لأنه عاص لله، وليس بينك وبينه عداوة إلا لأنه عاص لله، فأحببت ذاك وإن لم يفعل نحوك شيئا تحمده، وإنما لأنه مطيع لله وإن كنت لا تعرفه. وأبغضت الآخر وإن كان قريبك لأنه عاص لله. وهكذا ينبغي للمؤمن أن يغذي وينمي المحبة في الله في قلبه، فيحب الصالحين ويتقرب منهم ويجلس معهم، ويبغض الفساق والفجار، يحب الصالحين لصلاحهم واستقامتهم، ويبغض الفساق والفجار لفسقهم وفجورهم. فهي من صفات المؤمنين، بل من أوثق عرى الإيمان. فالإيمان عراه كثيرة، ومن أوثقها الحب في الله والبغض في الله. يعني محبة من أجل الله، وكراهية وبغض من أجل الله. أحببته لطاعته لله واستقامته وصلاحه، أحببته من أجل الله جل وعلا، وكرهت الآخر لفسقه وفجوره ومعصيته من أجل الله جل وعلا. فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ومن عصاني، عصاني بماذا؟ مجرد المعصية دون الشرك؟ نعم، طلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام لمن عصى الله دون الشرك بالمغفرة. هذا مطلوب، أن يدعى للفاسق غير المشرك، والواقع في المعصية غير المشرك، يدعى له بالهداية، ويطلب من الله جل وعلا أن يغفر له ويرحمه. وقيل المراد من عصاني فعبد الأصنام. لما قال فإنك غفور رحيم؟ وعابد الصنم لا يغفر الله له. قيل إنه قال ذلك عليه السلام قبل أن يعلم أن المشرك لا يغفر الله له. ولذا استغفر لأبيه ودعا له، فلما علم أن المشرك لا يغفر الله له تبرع منه عليه الصلاة والسلام. ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وغفور الرحيم صفتان لله جل وعلا، اسمان عظيمان. والله جل وعلا يغفر للمذنب كما قال الله في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وقال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، والمراد جميعا دون الشرك، لأن الشرك لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. رحيم بعباده، فهو جل وعلا أرحم من الوالد بولده وأرحم من الوالدة بولدها، ولذا وصى الوالدين بالأولاد، وصى الوالدين على أولادهم. الموصي الموصي أرحم من الموصى، وقال جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهو جل وعلا خلق 100 رحمة، أنزل منها رحمة واحدة في الدنيا، وبها يتراحم الخلق، ويرحم الوالد ولده، وترحم الوالدة ولدها، وتسكى عنده جل وعلا 99 رحمة يرحم الله جل وعلا بها عباده يوم القيامة. فهو غفور رحيم، ويحب من عباده أن يسألوه ويستغفروه ويرجعوا إليه ويتوبوا إليه ليتوب عليهم. ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وهذا من لطفه وشفقته على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، دعا للعاصي بالمغفرة والرحمة، ولم يدع عليه بالانتقام والعذاب. فهو رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم له من هذه الصفة أمكنها وأعلاها عليه الصلاة والسلام، كما قال الله جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يقول الله جل وعلا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، إبراهيم عليه الصلاة والسلام وزوجته سارة، بلغ إبراهيم 99 سنة ما ولد له، وزوجته قريب منه، فلما رأت سارة شفقة إبراهيم ومحبته للولد وهي لا تنجب خيارية لها اسمها هاجر قبطية، وهبتها لإبراهيم، فصارت له وأنجبت له إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، فغارت سارة من جاريتها حينما رأت ميل إبراهيم عليه السلام إليها وإلى ابنها، فغارت غيرة شديدة وصارت لا تطيق الصبر عليها، فقالت لإبراهيم أبعدها عني لا أراها. فأوحى الله جل وعلا إلى إبراهيم بأن ينقلها إلى هذا المكان الطاهر بلد الله الحرام مكة، وجاءه البراق الذي يسير عليه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، كانت خطوته مد البصر، فركبه إبراهيم ومعه هاجر وابنهما إسماعيل، وحمل معهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، وجاء بهما إلى هذا المكان ووضعهما تحت ظل دوحة على مكان زمزم الحالي، ثم توجه سائرا إلى الشام. فلحقته هاجر وقالت يا إبراهيم تضعنا هنا لا أنيس ولا أحد، وإبراهيم عليه السلام سائر لا يلتفت إليها، فكررت ذلك مرارا وهو لا يلتفت عليه الصلاة والسلام، فحينما رأته لا يلتفت قالت الله أمرك بهذا؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم. قالت رضي الله عنها إذن لا يضيعنا، أدام جئنا إلى هنا بأمر الله فلن يضيعنا الله، فوضعهما وذهب. فلما صار في مكان لا تراه هاجر توجه إلى الكعبة، جعل وجهه إلى الكعبة مكانها ودعا بهذا الدعاء العظيم، ومنه ربنا إني أسكنت من ذريتي، من هنا تبعيضية، لأنه أسكن بعض ذريته، فصارت هاجر تشرب من الماء من السقاء وتأكل من التمر وترضع ابنها إسماعيل رضيع صغير. فنفد الماء والتمر فعطشت، ونتيجة لعطشها لا يكون فيها لبن لابنها، فعطش الولد وصار يبكي بكاء شديدا، وصارت لا تطيق الوقوف عنده لشدة بكائه وتضجره وهو صغير. فنظرت حولها فإذا أقرب جبل ممكن أن تصعد عليه جبل الصفا، فصعدت على الصفا لعلها ترى أحدا تستغيث به، فلم ترى أحدا فنزلت. فلما صارت في بطن الوادي هرولت، أسرعت، سعت، ثم صعدت على المروة ونظرت يمينا وشمالا فلم ترى أحدا فنزلت ورجعت إلى الصفا، وفعلت ذلك 7 مرات. لعلها تجد أو تحس أو تسمع صوتا ينقذها وينقذ ابنها. فعلت ذلك 7 مرات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فذلكم السعي الذي نسعاه في الحج والعمرة لسعي أم إسماعيل بين الصفا والمروة تبحث عن منقذ. فلطف الله جل وعلا بها، وكان هذا المكان كله معروف بأنه لا ماء فيه ولا ساكن ولا طير، حتى الطير لا يوجد، لأن الطير يريد الماء والشجر، ولا ماء ولا شجر. وإنما يمر به في الطريق على طريق القافلة من اليمن إذا أرادت الشام، فيمرون بهذا الطريق. فلطف الله جل وعلا بها وبابنها، وجاء جبريل عليه السلام وغمز الأرض بجناحه فنبع ماء زمزم. فجاءت رضي الله عنها وأخذت تكفكف التراب على الماء حتى لا يسيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل لو لم ترى هكذا تكفكف الماء فصارت زمزم عينا معينا، فصارت تجري بدون أن ترفع. فرحت بالماء رضي الله عنها وشربت ودرت لبن وأسقت ابنها واستقرت وارتاحت. فمر بها قافلة بعيدين عنها فرأوا طائر الجو يحوم حول هذا المكان، فقال بعضهم لبعض: عهدنا بهذا المكان أن لا ماء ولا شجر ولا طائر، فما هذا الطائر؟ وهذا الطائر لابد أن حوله ماء. فجاءوا ينظرون فوجدوا المرأة وابنها وعندهم الماء، ففرحت بهم لما رأتهم للاستئناس بهم. فقالوا: أتأذنين لنا في الإقامة معك؟ قالت: نعم، بفرح وشوق، لكن أرادت أن تتمسك. نعم، إلا أنه لا نصيب لكم، لا حظ لكم في الماء. قالوا: نشرب من ماءك ونسقيك من لبننا من منحنا. قالت: نعم. فجاء هؤلاء الجماعة من جرهم من اليمن وسكنوا وأرسلوا إلى أهاليهم وجاءوا واستقروا في هذا المكان. استجابة من الله جل وعلا لدعوة إبراهيم، فصار هذا بلد. وشب إسماعيل عليه السلام مع قبيلة جرهم وتعلم العربية منهم، لأن جرهم من اليمن من العرب العاربة، نطقهم عربي، ونطق إبراهيم بخلاف ذلك. فتعلم إسماعيل العربية من جرهم، وصارت ذرية إسماعيل يسمون العرب المستعربة، يعني تعلموا العربية من غيرهم. وتزوج فيهم لما كبر، وجاءه إبراهيم عليه السلام، جاء إلى هذا المكان مرتين أو أكثر، وفي المرة الأولى لم يجد إسماعيل، وفي المرة الثانية وجده وتعارف بقلوبهما، وإن لم يتعارف بالأبدان وبالأشباح لكن تعارفت القلوب فتعانقا. ثم قال إبراهيم لإسماعيل: إن ربي أمرني أن أبني له بيتا هنا. وطلب من ابنه إسماعيل أن يعينه فأعانه عليهما الصلاة والسلام، وما أخبر الله جل وعلا عنه بقوله: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. دعا إبراهيم عليه السلام بهذه الدعوات قائلا: رب إني أسكنت من ذريتي، من ذريتي، وهو إسماعيل وأمه، بواد غير ذي زرع. هذا الوادي ليس فيه زرع ولا نبات ولا شجر ولا ماء، عند بيتك المحرم، عند بيتك، لأنها كان هذا البيت قيل بناه آدم عليه الصلاة والسلام ثم تهدم وزال أثره بالطوفان الذي أرسله الله جل وعلا على قوم نوح. الماء عند بيتك المحرم، ومعنى المحرم الذي حرمه الله جل وعلا عن أن يمتعك، وحرم فيه الدماء فلا يسفك فيه دم، وحتى الأشجار وحتى الشوك لا يعبد في هذا البلد الحرام، وحتى الحيوانات والسباع لا يتعرض لها. الحيوانات المسالمة لا يتعرض لها. عند بيتك المحرم، والله جل وعلا له ما في السماوات وما في الأرض، ولكن الإضافة هنا في قوله جل وعلا بيتك إضافة تشريف وتكريم لهذه البقعة المباركة، فهو بيت من بيوت الله، بل هو أشرف بيوت الله جل وعلا. عند بيتك المحرم، محرم على الجبابرة لا يتعرضون له، ولا ينتهكون حرمته إلا إذا أراد الله نهاية الدنيا، كما ورد أن للسويقتين يأتي وينقض الكعبة حجرا حجرا، فهذا عند قرب نهاية الدنيا حينما يأذن الله جل وعلا بذلك. عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، كرر ربنا في الأول والأوسط والأخير باستمرار، ربنا ليقيموا الصلاة، اللام لام التعليل أو لام العاقبة، أسكنت من ذريتي بهذا المكان لماذا؟ ليقيموا الصلاة فقط. من الأعمال الصالحة الصلاة فقط؟ لا، التنبيه بالأعلى يشمله وما دونه، يشمله وما دونه. إذا أقاموا الصلاة حذروا ما سواها، وإذا ضيعوا الصلاة فهم لما سواها أضيع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبب، نأمره بالصلاة ونقر على الكذب والسرقة والأفعال السيئة؟ لا، إذا أمرناه بالصلاة أمرناه بما دونها. ربنا ليقيموا الصلاة، فهي أهم الأعمال بعد الاعتقاد الصحيح. الصلاة عمل الجوارح، والاعتقاد الصحيح عمل القلب. أهم الأعمال بعد الشهادتين، بعد توحيد الله وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم، الصلاة. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فاجعل أفئدة الأفئدة القلوب، اجعل القلوب تميل إليهم، اجعل أفئدة الناس رحمة من الله جل وعلا. قال: اجعل أفئدة من الناس، من تبعيضية، ولو قال أفئدة الناس لانكب عليها فارس والروم واليهود والنصارى والمجوس وكل الناس، لكنه قال: اجعل أفئدة من الناس. ما المراد بهؤلاء الناس؟ من هم المؤمنون. أفئدة المؤمنين في أقصى الدنيا تهوي وتميل وتحب الحرم وإن لم تراه، وتشتاق إليه. دعوة إبراهيم عليه السلام الآن في أقاصي الدنيا، المؤمن يميل بقلبه إلى مكة ويشتاق ويود أن يغفر بالمجيء إليها، ويود على الخير، ويحب أن يرسل ما عنده إلى مكة، ترسل الخيرات والأطعمة والأرزاق، ترسل إلى مكة وتباع في مكة وتوجد في مكة أكثر من بيعها وأرخص من أماكنها التي نتجت فيها، نعمة من الله ومن بركة دعوة إبراهيم. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، تهوي إليهم يعني إلى من سكن مكة، يميلون إليهم ويهوونهم. قال بعضهم: أفئدة فيها تقديم وتأخير، وأصلها أوفدة يعني وفود، وفود الناس، ولكن هي صريحة في أفئدة، وأفئدة جمع فؤاد، والفؤاد هو القلب، وإذا مال القلب إلى المكان مال الجسم كله. لأن القلب هو سلطان الجسم، فإذا أحب مال الجسم كله، وإذا أبغض كره الجسم كله. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. ما عندهم زرع وما عندهم ماء وما عندهم أشجار، ارزقهم من الثمرات، هيئ لهم الثمرات ويسرها لهم واجلبها إليهم. فاستجاب الله له وقرب من الشام قطعة تنبت بها جل الفواكه والثمرات، وهي الطائف، فهي منقولة من الشام. قال بعض العلماء من حوران، نزعت حوران المنتجة المنبتة التي فيها الخيرات، وضعت في مكان الطائف، في الطائف الآن، ووضعت الأحجار ومكان اللي كان الطائف أولا إلى حوران، فيقال أنها أرض ذات حصى لا تنتج، وأنا لم أرها، ويمكن من رآها يعرف ذلك أن هي منتجة، ويجوز أنها تغيرت بوسائل الري والزراعة الحديثة والإنبات والزرع. كانت في الأول لا تنبت ولا نبات فيها، نزع الله جل وعلا القطعة هذه من حوران وجعلها في مكان الطائف نعمة لأهل الحرم. ورزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وهذه دعوة عامة من إبراهيم عليه السلام، والآن تجد جميع الفواكه والثمرات من جميع ومن شتى بقاع الأرض موجودة في مكة ولله الحمد، وميسرة وبقيمة مناسبة، نعمة من الله جل وعلا. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. الرزق داعي للشكر. المؤمن إذا رزق وأعطي شكر، وإذا ابتلي ومنع منه الشيء صبر. فالمؤمن هو الذي يستعين بالنعمة على طاعة الله، ويكثر من شكره وذكره وذكر الله جل وعلا. لعلهم يشكرون، لعلهم يشكرون الله جل وعلا ويفردونه بالعبادة. ثم قال جل وعلا حكاية عن إبراهيم: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي سميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. دعا عليه الصلاة والسلام وتضرع إلى الله، ثم أعلن إقراره واعترافه بسعة علم الله جل وعلا، وأنه يعلم ما ينطق به العبد ويعلم ما في قلبه قبل أن ينطق به. إنك تعلم، ربنا إنك تعلم ما نخفي يعني ما نسر، وما نعلن وما نظهره. وقدم الخفي على الظاهر المعلن الدلالة على أنهما في علم الله سواء، الخفي والمعلن في علم الله سواء. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، ما نظهره وما نسره ونختمه، لأنه جل وعلا يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. هل هذا من تمام كلام إبراهيم عليه السلام؟ قيل ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، نحن وما في الأرض وما في السماء كله لا يخفى عليك. أو أنه من كلام الله جل وعلا كالمؤكد المقرر لما قاله إبراهيم عليه السلام، قال الله جل وعلا وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، جملة معترضة جاء بها ربنا جل وعلا لتقرير كلام إبراهيم وأن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، قولان للمفسرين رحمهم الله: وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، من شيء وإن قل، وإن قل فإنه لا يخفى على الله، من شيء في الأرض ولا في السماء. ثم حمد الله جل وعلا على أن وهبه ذرية. إبراهيم كما تقدم بلغ 99 سنة لم يولد له، فولد له إسماعيل وعمره 99 سنة، ثم ولد له إسحاق من زوجته الأولى سارة بعد 13 سنة من ولادة إسماعيل، يعني كان عمره 112 سنة حينما ولد له إسحاق. ورأى ولد إسحاق الذي هو يعقوب، لأنه بشر بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، ويعقوب هو ابن إسحاق عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ويعقوب هو والد الأسباط يوسف وإخوته، وهو المسمى بإسرائيل. الحمد لله الذي وهبني